الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المفوضية الأوروبية: لا نملك مخططا لدمج أو تجنيس السوريين، وهدفنا تطوير الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلدهم بأعداد أكبر. شاحنات السلاح على الأوتوسترادات، فما هي رسائلها؟ وزارة الداخلية: الخطة الأمنية مستمرة ما دامت الضرورات تقتضيها. اعتداء جديد على اليونيفيل وجبهات الجنوب ملتهبة. إيران تنتخب رئيسا جديدا في نهاية حزيران، وغالنت لا دولة فلسطينية وواشنطن تفهم ذلك. إنجاز طبي جديد في عكار، استئصال ورم نادر وأبطال العملية بالأسماء. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. فيما الحمم النارية تتطاير على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها جغرافيا، رغم تخطي البقع المرسوم لها تحديدا في العمق اللبناني، أحيانا لا يبدو أن الملف الرئاسي سيتحرك قيد أنملة، لأن الفريق المعطل الرابط للاستحقاق بحر غزة ونتائجها يحاول في لعبة مكشوفة الإيحاء أنه مسهل لمهمة الخماسية، إن لجهة التحاور والتشاور أو لجهة عقد جلسات انتخابية متتالية، بينما العكس هو الصحيح، فهو مرتاح لاستمرار الشغور قدر الإمكان بعدما أنهك الدولة وأفقدها القدرة على القيام مجددا، ولن يسهل إلا لوصول مرشحه إلى قصر بعبدة. بالتوازي، تراجعت المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين عن أهدافها غير المعلنة لتؤكد عدم امتلاكها أي مخطط لدمج أو تجنيس السوريين، وأن هدفها ينحصر بتطوير الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلادهم بأعداد أكبر. فهل ستسلم كامل الداتا للسلطات اللبنانية المعنية؟ أم تراوغ مجددا فيما فتائل تفجير الداخل تتنقل بشاحنات أسلحة في الشوارع والطرقات العامة ويصادرها الجيش، الذي ينتظر منه اللبنانيون بيانا لشرح أهدافها ومراميها والجهات خلفها؟
فقد أكد ممثل المفوضية الأوروبية لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، الذي كان التقى وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، أن المفوضية لا تملك مخططا لدمج أو تجنيس اللاجئين السوريين في لبنان، معتبرا أن هدفها تطوير الظروف المناسبة في سوريا مما يسمح بعودة أعداد أكبر من السوريين.
المفوضية وبعدما سحبت رسالتها إلى وزارة الداخلية وسلمت الأمن العام اللبناني الداتا بناء على اتفاق آب 2023، عادت بيروت وطلبت مزيدا من المعلومات حول هؤلاء، وتحديدا حول تاريخ دخولهم إلى لبنان، وفق ما قالت مصادر أمنية، إلا أن المفوضية لا تزال ترفض التجاوب مع المطلب.
في المقابل، شددت مصادر رسمية في المفوضية على أن المنظمة نفذت الاتفاق بينها وبين الدولة اللبنانية عبر تسليمها البيانات الأساسية في كانون الأول الماضي، وهي في صدد مراجعة الطلب الجديد بالتنسيق مع المقر الرئيسي في جنيف للرد عليه. وذكرت بأن الاتفاق بينها وبين لبنان ينص على الالتزام بالحماية الدولية والمعايير العالمية لحماية البيانات.
معلوم أن مفوضية شؤون اللاجئين سحبت الرسالة التي كانت بعثت بها إلى الوزير مولوي، معبرة فيها عن قلقها إزاء عمليات الإخلاء القسرية للسوريين، بناء على طلب وزارة الخارجية التي حذرت من إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية ومنحتها مهلة حتى نهاية الشهر لتسليم ذات النازحين كاملة.
وسط هذه الأجواء، سوريون خارج مجمع الواحة في ضد الكورة والمخيم المحيط به. محسن السقال:
أشرف محافظ الشمال القاضي رمزي نهرة ميدانيا على عملية إجلاء السوريين القاطنين في مجمع الواحة في بلدة ضد الكورة وتفكيك المخيم الملاصق له، بحضور النائبين الدكتور فادي كرم وجورج عطلة وقائد منطقة الشمال الإقليمية لقوى الأمن الداخلي العميد مصطفى بدران، قائد سرية أميون العميد ميلاد نصر الله، رئيس مكتب أميون في أمن الدولة العميد جان فينيانوس، وعملت الجرافات على هدم الخيام، فيما قامت ورش بلدية ددي بإزالة مخلفات السكان. المحافظ نهرة قال: مجمع الواحة أنشئ على أجمل تلة في بلدة ددي، حوله السوريون إلى مستنقع ومكب للنفايات، وأكد أن تنفيذ تعاميم وزارة الداخلية والحكومة بهذا الخصوص مستمر حتى النهاية رغم اعتراض منظمات الأمم المتحدة.
الواحة تحول من مجمع لإيواء الآزحين السوريين إلى مستنقع كبير للأوساخ، للمياه المبتزلة، الريحة بقلب منطقة الكورة، أمر لا غير مسموح به على الإطلاق، كان غير صالح للعيش. نحن ما خدمناهم جلناهم من هون، يعني كيف قاعدين بهالمستنقع يلي مستحيل حدا يقدر يقعد فيه عدنا 5 دقائق، يعني الريحة لا تطاق، الظروف غير إنسانية.
بدوره النائب كرم قال: عندما تحترم الدولة والمسؤولون عنها القوانين المرعية الإجراء تكون النتائج كما نشاهد الآن. لقد تمكننا من إخلاء مجمع يقطنه أكثر من 2000 سوري بطريقة غير شرعية، وستمنع البلديات إعادة نصب خيام جديدة في قضاء الكورة.
1500 مواطن سوري غير شرعي كان موجود بهذا المبنى، ومن عدا تلوث المخيم اللي حوله غادروا بفترة أسبوع بمجرد أنه أخذنا قرار سيادي وقرار تطبيق القوانين. أول شيء بدي وجه رسالة للجهات الخارجية اللي عم تضغط علينا وتحكي عن عنصريتنا وعن عدم إنسانيتنا. هن بيحترموا الإنسان ومحطينهم هيك بناية وعم بيعلوه بهيك بناية، هذا احترام للإنسانية؟ هيك بناية معقول يقبلوا هن يعيلوا إنسان قاعد فيها؟
النائب عطلة ورئيس بلدية ددي ربيع الأيوبي أكدا أن المجمع غير قابل للحياة، وتنعدم فيه النظافة، وتنتشر مجاري المياه الملوثة في داخله ومحيطه. محسن الصقال، لبنان الحر، الكورة.
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أعلنت إزالتها وإلغائها مكبات مخيمات النازحين على ضفاف النهر بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك ومحافظة بعلبك الهرمل، مشيرة إلى أنها أزالت بعض الحمامات التي وضعتها المفوضية العليا على ضفاف النهر.
وفي إطار الحملة التي تقوم بها المديرية العامة للأمن العام على المؤسسات والشركات والمحال التي يديرها ويستثمرها عمال سوريون مخالفون للقوانين، أقفلت شعبة الأمن القومي في جبل لبنان بالتنسيق مع دائرة جبل لبنان الأولى والثانية والمراكز التابعة لها 270 محلاً ومؤسسة يستثمرها ويديرها سوريون بإشارة النيابة العامة المختصة في جبل لبنان.
وعلى خط السلاح المتنقل بين المناطق، أوقفت دورية من المخابرات مساء أمس وفق ما أفادنا مندوبنا جورج كرم 3 شاحنات مشودرة على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح كسروان قرب السيسويت للاشتباه بأنها محملة بمسدسات حربية لصالح أحد تجار الأسلحة، ونقلت الشاحنات إلى ثكنة صربة لتفتيش محتوياتها.
ومن كسروان إلى البترون، إذ اندلع حريق كبير في شاحنة للنقل الخارجي قرب محطة الكهرباء ليتبين أنها تحتوي على كمية من الأسلحة، وعلى الفور حضرت فرق الأجهزة الأمنية والعسكرية وضربت طوقا أمنيا في المحلة وباشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتردد أن التحقيقات كشفت أن الشاحنة التي يقودها سوري كانت ضمن قافلة تضم 6 شاحنات انطلقت من مرفأ طرابلس ضمن عملية تهريب وتحمل أسلحة فردية، وقد وضبت بطريقة محترفة كي لا يتم الكشف عنها ويتم البحث وملاحقة شخص لبناني يرجح أنه أساسي في العملية، وتتابع مخابرات الجيش تحقيقاتها لمعرفة الجهة التي تقف وراء مصدر السلاح ووجهته.
أما مصادر أمنية فكشفت أن الجيش ضبط 6 شاحنات آتية من تركيا تحتوي على أسلحة فردية مهربة عائدة لشخص فلسطيني.
وضبط الجيش شاحنة نقل في منطقة البترون تحوي على 500 مسدس حربي، ولحق عددا من الشاحنات ليضبط 5 أخرى في منطقة كسروان قبل وصولها إلى بيروت، وقد تمت مصادرة الأسلحة لصالح الجيش الذي فتح تحقيقا مع سائق الشاحنة على أن يصار إلى إحضار صاحب الشحنة للتحقيق معه.
وسط هذه الأجواء، أشار مصدر في وزارة الداخلية إلى أن الخطة الأمنية التي بدأت الأربعاء الماضي مستمرة ما دامت الضرورات الأمنية تقتضيها، وأن النتائج الأولية للإجراءات جيدة جدا وساهمت في خفض الجريمة بنسبة عالية جدا، مشددا على أن غايتها حماية الناس وفرض الأمن والاستقرار وليس ترويعهم أو تخويفهم.
رئاسيا، عقد سفراء الخماسية أمس اجتماعا تقييميا في السفارة المصرية تمهيدا لجولة جديدة من اللقاءات، وتم الاتفاق على لقاء يعقد اليوم بين السفير المصري علاء موسى ووفد من تكتل الاعتدال لإعادة تفعيل المبادرة الرئاسية.
وسأل أحد السفراء في اللجنة الخماسية فضل عدم الكشف عن اسمه ما الجدوى من الربط بين جبهتي غزة وجنوب لبنان، وكيف سيكون الوضع في البلد في حال استمرت الحرب على الجبهة الغزوية ولم تؤدي الوساطات إلى وقف إطلاق النار، وهل يتحمل لبنان التمديد للفراغ في رئاسة الجمهورية، وماذا سيقول حزب الله للبنانيين، وهل سيصمت في موقفه بعدم الفصل بين مساندته غزة وانتخاب الرئيس، خصوصا وأنه يخشى من أن يؤدي ترحيل انتخابه إلى التمديد للفراغ الرئاسي إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أي إلى ربيع العام 2025.
ونقل عدد من النواب والوزراء عنه تأكيده أن بيان الخماسية الأخير هو لسان حال كل الدول الأعضاء فيها، ويشكل نقطة تلاق حول التحذير من قيام إسرائيل بتوسعة الحرب، موضحا أن دعوتهم إلى انتخاب الرئيس بحلول نهاية الشهر الحالي جاءت بناء على إلحاح عدد من الكتل النيابية التي سبق للسفراء أن تواصلوا معها.
والسفراء في سباق مع الوقت، وعليهم بلورة تصور واضح في الأيام المقبلة والفاصلة عن نهاية الشهر، حتى إن كانت هذه المهلة هي مهلة حظ وليست وقفا للمساعي، على ما قال مصدر مسؤول، لافتا إلى أن المطلوب توجيه دعوة إلى الأطراف للتشاور بعد الاتفاق على آلية الاجتماع التشاوري ومن سيدعى إليه والمدة الزمنية التي سيستغرقها.
المصدر أوضح أن الدعوة ستكون من خلال رئيس المجلس نيابي نبيه بري مباشرة أو من خلال دوائر المجلس، وإلا فإن عقبة جديدة تكون أمامها، وأن سفراء اللجنة يحبذون ذلك من منطلق أن الموضوع الرئاسي هو مسؤولية لبنانية وعلى الأطراف اللبنانية أن تتحملها، وقد أكد قادة دول الخماسية على ذلك أكثر من مرة.
وإذ كرر المصدر نفسه أن دور اللجنة هو المساعدة في تذليل العقبات وتقريب وجهات النظر وليس القيام بالدور الذي هو من صلب مسؤوليات القادة اللبنانيين، شدد على أن سفراء اللجنة تلقوا ضمانات أكيدة بفصل موضوع الاستحقاق الرئاسي عما يحصل على الحدود الجنوبية، على عكس ما يشيع البعض أن كل المساعي والاتصالات هي لكسب الوقت في انتظار معرفة ما ستؤول إليه نتائج الحرب والتي قد يبنى على نتائجها الكثير من الأمور.
وعن المشهد الجنوبي قال مصدر آخر أن المعركة مرتبطة حكما بمسار الحرب في غزة ولا يعرف سقفها الزمني، وقد تستمر حتى نهاية السنة وربما أكثر، وبالتالي لا يمكن إبقاء البلد في حال من الشلل في مؤسساته إذا كانت هناك فرصة لإخراجه من أزماته.
وفي المواقف أيضا، وصف عضو تكتل الجمهورية القوية أنا أبزيات حواط هبة المليار يورو الأوروبية للبنان بالوعود الوهمية وليس لها أي حقيقة على الأرض، معتبرا أنها مساعدات كانت تأتي إلى النازحين السوريين في لبنان عبر منظمات الأمم المتحدة وغيرها، واليوم يحاولون إيصالها عبر الدولة اللبنانية، ومشددا على أنه لو صرفت لنا عشرات المليارات لم يعد باستطاعتنا استيعاب النازحين السوريين في بلادنا منهارة على مختلف الصعد.
حواط أكد أن لبنان لم يعد بمقدوره تحمل أعباء النزوح السوري على أرضه على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي والصحي، داعيا إلى الإسراع في إيجاد الحلول لهذا الملف الذي يهدد كيان لبنان، ومعتبرا أن الوجود السوري لم يعد نزوحا، فأعدادهم في لبنان بلغت أرقاما مخيفة حيث وصلت إلى حدود عدد اللبنانيين، داعيا الدول الشقيقة والصديقة إلى مساعدتنا على إعادة السوريين إلى بلادهم، خصوصا أن الأوضاع في سوريا أصبحت تسمح بذلك، إذ إن غالبية المناطق شبه هادئة وتسمح لهم بالعودة إلى قراهم وبلداتهم وأملاكهم.
وحول ملف الشغور الرئاسي، رأى حواط أن الأمر سيبقى في الأدراج طالما أن الثنائي الشيعي متمسك بموقفه ويربط الملف بنتائج الحرب الإسرائيلية على غزة، وموضحا أنه طالما أن هناك فريقا يعطل وينسحب من جلسات انتخاب الرئيس لن نرى رئيسا للجمهورية.
جنوبا اعتداء جديد على اليونيفيل، فقد اعترض أهالي بلدة بريقع قضاء النبطي بعد ظهر أمس دورية تابعة للقوات الدولية مؤلفة من سيارتين رباعية الدفع من إكمال سيرها في الشارع الرئيسي للبلدة غير الخاضعة لمناطق انتشارها ضمن القرار 1701، وتم التواصل مع دورية لمخابرات الجيش من مكتب النبطي التي حضرت وواكبت دورية اليونيفيل إلى خارج المنطقة.
وفي المعارك أعلن حزب الله أنه استهدف مجموعة للقوات الإسرائيلية في موقع الملكية، حيث دوت صفارات الإنذار ومواقع المرج المطلي ورامية، كما سمعت صفارات الإنذار في مسكف عام في إصبع الجليل.
وقرابة 2:30 فجرا استهدف الحزب مجموعة من الجنود الإسرائيليين كانت تتحرك في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.
وسابقا أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته قصفت منصة إطلاق تابعة لحزب الله في منطقة عيت الشعب في أعقاب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة برانيت، ما أسفر عن إصابة جندي بجروح طفيفة.
وأشار إلى أن قواته رصدت تسلل مسلحين إلى مجمع عسكري في منطقة عديسي في جنوب لبنان، وقصفت المجمع الذي كان المسلحون يعملون منه.
ومساء أمس سقط قتيل وجريح في غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق سور النقورة في منطقة المنصوري.
وكانت الطائرات الإسرائيلية شنت غارتين متتاليتين على حي سكني وسط النقورة، وأطلقت عددا من الصواريخ، ثم استهدفت منزلا في وسط بلدة النقورة، ما أسفر عن تدمير منزلين وتصدع منازل مجاورة، مع الإشارة إلى أن أحد الصواريخ سقط قرب عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية.
حزب الله نعى أمس 6 من عناصره، وهم قاسم عفيف سقلاوي الملقب بملاك من بلدة دير قانون رأس العين في الجنوب، عباس مهدي مهدي الملقب بأبو الفضل، ورائف عبد النبي مليجي الملقب بربيع من بلدة الناقورة، وحسين علي علي حسين الملقب بأبو علي الكرار من بلدة بدنايل البقاعية، ومحمد عباس عباس الملقب بمحمد جواد من بلدة باريش الجنوبية، وميلاد عدنان الحجيري الملقب بهادي من مدينة بعلبك.
كما أعلن الحزب أنه ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية، وخصوصا الاعتداء على بلدة النقورة، استهدف مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل، إضافة إلى استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعة وموقع الراهب.
واستهدف بالصواريخ الموجهة مركزا للجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر وتجمع ضباط الجيش الإسرائيلي.
إلى ذلك أفيد عن قصف الطيران الإسرائيلي ميس الجبل وبالمدفعية على سهل مرجعيون الخيام، إضافة إلى محيط مركز للجيش اللبناني في علم الشعب من دون وقوع إصابات.
ومن لبنان إلى سوريا، حيث قتل 6 مقاتلين من حزب الله أمس جراء ضربات إسرائيلية استهدفت مقرا للحزب في منطقة القصير في محافظة حمص، بينما طالت ضربة أخرى مقرا تستخدمه مجموعات موالية لطهران جنوب مدينة حمص.
بعد أقل من يوم من تأكيد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر في أذربيجان، انتهى اجتماع في مكتب الرئاسة في طهران جمع رئيس السلطة التنفيذية محمد مخبر، رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية على الاتفاق على 28 حزيران موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
الخارجية الأمريكية أعلنت أن إيران طلبت مساعدة الولايات المتحدة بعد تحطم مروحية رئيسي، مؤكدة أن وفاته لن تغير من موقف واشنطن الأساسي تجاه طهران.
مجلة بوليتيكو نسبت إلى مسؤولين أمريكيين أن إدارة بايدن كانت تخشى أن تتهم إيران إسرائيل أو حتى واشنطن بالضلوع في حادث المروحية، مشيرة إلى أن المسؤولين الأمريكيين أمضوا الأحد في انتظار تحديثات عن البحث عن المروحية المفقودة، وتساءلوا لساعات كيف يمكن أن يغير الحادث ديناميكيات الشرق الأوسط، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده لا تعلم أسباب سقوط المروحية، نافيا مشاركتها في الحادث.
إلى حرب غزة، فقد نشرت هيئة البث الإسرائيلية تسريبات جديدة لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت حول العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعاته بخصوص الدولة الفلسطينية.
وأوضح جالانت في اجتماع نواب حزب الليكود في الكنيست أن الأمريكيين يفهمون الآن أن السلطة الفلسطينية لن تكون في غزة، ولن تكون هناك دولة فلسطينية لا مع هذه الحكومة ولا مع أي حكومة أخرى، لأن إسرائيل لا تستطيع تحمل ذلك، مؤكدا أن التصريحات الأمريكية العلنية ليست ذات أهمية.
وقال: لسنا مستعدين تحت أي ظرف من الظروف لحكم حماس لغزة وسيطرة إسرائيل المدنية، يعني أننا بحاجة إلى 4 فرق يجب أن يمتلكها الجيش بطريقة ما، وألاف الجنود سيدفعون حياتهم ثمنا على مر السنين. كما أن جالانت شدد لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في اجتماع بينهما على أن إسرائيل تعتزم توسيع عمليتها العسكرية في رفح حتى تحقيق هدف تفكيك حماس استعادة الرهائن.
ومن واشنطن دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة عن إسرائيل، مؤكدا أن جيشها لا يرتكب إبادة جماعية في حربه على قطاع غزة.
تزامنا ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أن أكثر من 569 طنا من المساعدات الإنسانية تم إيصالها إلى قطاع غزة حتى الساعة من الرصيف البحري، في وقت قالت فيه نائبة المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن إن على إسرائيل أن تتخذ إجراءات حاسمة لتصحيح الوضع وضمان حماية المدنيين، مشددة على وجوب إعادة فتح معبر رفح الآن، وعلى أنه لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير، وكشف عن اقتراح أمريكي بديل لهجوم بري كبير في رفح سيعزز بشكل أفضل هدف إسرائيل.
نائب المندوبة البريطانية في المجلس شدد على أن بريطانيا لن تعيد عملية موسعة في رفح في ظل الظروف الحالية.
وفي تطورات المعارك، تعرضت القوات الإسرائيلية في محوري مخيم جباليا وشرق رفح لضربات جديدة من الفصائل الفلسطينية التي أكدت أنها أوقعت جنودا قتلى وجرحى. في المقابل قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه يتوغل في عمق مدينة رفح.
إنسانيا، أكدت الأمم المتحدة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى تهجير 900,000 فلسطيني، أي 40% من سكان قطاع غزة في خلال الأسبوعين الماضيين. والآن إلى أحوال الطرقات من غرفة التحكم.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل خضر بزي.
صباح النور لحضرتكم جميع المستمعين، يعطيكم العافية.
تفضل خضر.
بالنسبة لحركة السير، يعني طبعا طبعية صباحية باتجاه بيروت، المدخل الشمالي عم يشهد حركة سير من طبرجة أو بعد شوي من مفرق غزير باتجاه جوني، من بعدها بتتحول لحركة سير ناشطة طبيعية على نهر الكلب الضي ليضغط السير مجددا من النقاش أنت الياس وصولا حتى نهر الموت. المدخل اللي بقى عم يشهد حركة سير طبيعية من ظهر البيدر باتجاه علي الكحالي نزولا باتجاه بيروت بالاتجاهين. المدخل الجنوبي حركة سير طبيعية من النعمة خلدي مع حركة سير صباحية كالمعتاد من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار، وحركة سير سريعة يعني ما في توقف ضمن الأنفاق، وحركة سير كثيفة من الكوستا برافا باتجاه أول الوزاعي، من بعد الوزاعي الجناح حركة سير طبيعية إلى ناشطة. شوي فات الحدث عم تشهد حركة سير ناشطة بالاتجاهين. ضمن بيروت بشكل عام عنا حركة سير على جسر الكولا باتجاه نفق سليم إسلام، أما باقي التقاطعات ضمن بيروت الإدارية والضاحية حركة سير ناشطة ما في عنا أي مشاكل. بالنسبة للإحصاءات، يا رب يا بتكون هيدا الإحصاءات مثل اليوم، عنا حادث واحد فيه جريح واحد، نتمنى هيدا الأعداد تكون نهائيا معدومة على الطرقات. محاضر ضبط السرعة 317 مخالفة، نتمنى اليوم يكون كمان معدوم الحوادث على الطرقات. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
شكرا خضر. إلى صفحة المتفرقات،
فقد أعلن مستشفى خلف الحبتور حرار عكار عن إنجاز طبي جديد أضافه إلى سجله، حيث تم استئصال ورم نادر وضخم من أسفل العمود الفقري مع انتشار الورم نحو الأوعية والأعضاء الحيوية في أسفل البطن. وأشار إلى أن العملية تمت بنجاح تام مع استئصال الورم بشكل كامل، وكانت زينته نحو 1600 جرام، وأجرها فريق طبي مؤلف من الأطباء هيثم الصمد، علي العلي وشادي العلي، وطبيب التخدير لقمان قمر الدين، والطاقم التمريضي برئاسة لؤي شمو، مؤكدا أن حال المريض مستقرة وهو يتماثل للشفاء.
رياضيا توج النادي الرياضي بيروت بلقب بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه في المباراة الخامسة من السلسلة النهائية أمام نادي الحكمي بنتيجة 113-97. إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير بمصلحة الأرصاد لعلي الدلبيني.
يا هلا.
تفضل علي.
صباح الخير. بالنسبة للحالة العامة اليوم ببلش الطقس عنا تنخفض درجات الحرارة تدريجيا على الساحل، بينما بتضل على الداخل والمرتفعات مرتفعة شوي. بالنسبة للرطوبة بتضل كمان مرتفعة، احتمال بيتقلب الطقس ليوم الخميس بيؤدي لتساقط الرذاذ بالمناطق الشمالية وبالجبال. فإذا اليوم عنا قليل الغيوم، ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة، وانخفاض مثل ما قلنا بدرجات الحرارة على الساحل. الرطوبة بتبقى مرتفعة مع طبقات خفيفة من الغبار. بالنسبة لبكرة كمان عنا ضباب كثيف بدءا من المرتفعات المتوسطة، والحرارة بتضل يعني بتضل مستقرة مع رطوبة مرتفعة، تنشط الرياح أحيانا في المناطق الجنوبية. بكرة الخميس كمان عنا ضباب على المرتفعات بدون تعديل يذكر بدرجة الحرارة. أما الحرارات المتوقعين لليوم على الساحل بين 15 و26، على الجبال بين 18 و24، وبالداخل بين 17 و32. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعة. انكشاع متوسط يسوق أحيانا بسبب الضباب والغبار. رطوبة نسبية على الساحل بين 45 و90%. حال البحر متوسط الموج، ضغط الجوي 1012 هكتو باسكال.
شكرا علي، يعطيك العافية. كان في النشرة. المفوضية الأوروبية لا نملك مخططا لدمج أو تجنيس السوريين، وهدفنا تطوير الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلدهم بأعداد أكبر. شاحنات السلاح على الأوتوسترادات، فما هي رسائلها؟ وزارة الداخلية، الخطة الأمنية مستمرة ما دامت الضرورات تقتضيها. اعتداء جديد على اليونيفل وجبهات الجنوب ملتهبة. إيران تنتخب رئيسا جديدا في نهاية حزيران، وغالنت لدولة فلسطينية وواشنطن تفهم ذلك. إنجاز طبي جديد في عكار، استئصال ورم نادر وأبطال العملية بالأسماء. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.